خاتمة في مقابلة ما جاء في التوراة من صفة خلق السماوات والأرض بما وصل إليه علم الباحثين. تحت مجمل هذه الترجمة عقد العالم الأمريكي كريسي مورسون الفصل الأخير من كتابه الإنسان لا يقوم بنفسه، وذكر في هذا الفصل مقابلة بين ما جاء في الفصل الأول من نص التكوين في صفة خلق السماوات والأرض وبين ما وصل إليه علم الباحثين. فظهر له أن ما في التوراة من ذلك مطابق لنتائج البحث العلمي غاية المطابقة. ولما كان المسلم مؤمنا بجميع ما أنزل الله من الكتب وطالب حق وحكمة حيثما وقع عليها التقطها، رأيت أن أعرض ترجمة هذا الفصل الأخير من كتاب مورسون كما عرضت الفصول السابقة، وأعلق عليه بما يفتح الله به كما فعلت فيما سبقه. قال المصنف المذكور: يحتوي الفصل الأول من سفر التكوين على حكاية بدء الخلق على حقيقتها، وكل ما اكتسبه الإنسان من العلم والمعرفة لم يستطع أن يغير شيئا من حاصل تلك الحكاية منذ كتبت إلى الآن. وهذا القول سيحمل العالم على ابتسامة تدل على عدم اهتمام، وتحمل المؤمن الصادق على الرضا والاطمئنان والاختلافات التي وقعت بين ما في التوراة وما وصل إليه العلم، إنما هي في تفاصيل لا يعبؤون بها. والآن دعنا نفحص الحقائق كما جاءت في ذلك الفصل المهم من التوراة. في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض غير مدحوة وخالية، فهذا يدل على ما كانت عليه الأرض قبل دحوها، والمراد بالدحو البسط والإعداد لسكن الإنسان والحيوان. وكانت الظلمة على وجه الغمر، معنى ذلك كما يراه العالم الفلكي أن معظم البحور المحيطة كانت في الجو على شكل سحاب كثيف لا يمكن أن يخترقه الضوء ليصل إلى الأرض. وقال الله: ليكن نور فكان نور. شرحه: ومن بين المياه التي كانت تغطي وجه الأرض كله ارتفعت القارات وظهرت الأرض اليابسة ونشأ الهواء فوق الأرض. وقال الله: لتخرجن الأرض نباتا عشبا يحصل منه بذر. شرحه: لاحظ أن النبات ذكر قبل حياة الحيوان، أو أن النبات ذكر قبل حياة الحيوان. وخلق الله نورين عظيمين، وخلق الكواكب أيضا. شرحه: وصارت الشمس والقمر من خلال السحب، ولما انقشعت السحب انقشاعا تاما ظهرت الكواكب أيضا. وقال الله: لتخرج المياه دوابا متحركة حية كثيرة وطيرا تطير فوق الأرض في جو السماء. شرحه: وجد الحيوان على وجه الأرض بعد أن صارت البحار مأهولة. وقال الله: نخلق الإنسان على صورتنا ونعطيه الحكم على جميع الحيوان، وبارك عليهم وقال لهم: تناسلوا واكثروا. شرحه: كل هذا وقع وصار الحكم للإنسان. قد أعطيتكم كل بقل أخضر قوتا لكم. شرحه: هذا كلام مدهش في علم الأحياء إذا اعتبرنا الوقت الذي كتب فيه وهو صحيح ومطابق لما اكتشفه العلم تمام المطابقة، وما جاء منه في العشب الأخضر لم تثبت صحته من الوجهة العلمية إلا بعد اكتشاف الكلوروفيل، وثبتت الحقيقة القائلة أن الحياة كلها متوقفة على النبات الأخضر. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نتخاصم على التفاصيل التي نشأت عن الترجمة وعما أدخله الإنسان، وعلى السؤال في كيفية خلق الله للعالم، أو على الزمان الذي استغرقه ذلك الخلق. إن الحقائق التي تقدم ذكرها قد عبرت الأزمنة الطوال حتى وصلتنا، وهي حقائق لا شك فيها. يمكن أن نضع نظرية تبين أن جميع الأشياء المتصفة بالحياة تطورت من خلية أصلية، غير أن العلم يقف هناك. ويمكننا أن نتفق مع المفكرين العظام الذين أدت مباحثهم وجهودهم إلى أن أعطونا صورة حقيقية للوقائع الطبيعية في الحياة المادية، ولكن لسنا مضطرين إلى أن نقف حيث وقفوا لأنهم لم يستطيعوا بعد أن يروا يد الله عاملة لذلك. إن العالم الواقف عند المادة لا يستطيع أن يثبت كما لا يستطيع أن ينفي وجود الروح أو وجود الخالق الأعلى، ولكنه يشعر في قرارة نفسه بقوة الفكر والذاكرة والآراء التي تصدر عن ذلك الشيء الذي نسميه بالنفس، وهو يعلم يقينا أن إلهامه لم يأتي من المادة. وليس للمباحث العلمية حق ولا مطالبة بإصدار الحكم النهائي حتى تستطيع تلك المباحث أن تقول الكلمة الأخيرة في ختام البحث الذي لا معقب فيه. أولا، لقد اعترف هذا العالم الكبير المتضلع في علوم الطبيعة والهيئة وغيرها من العلوم الكونية أن ما أنزله الله على نبيه موسى من صفة خلق السماوات والأرض مطابق لما وصل إليه علم الباحثين في العصور المتطاولة إلى يومنا هذا، ثم شرح نصوص التوراة وأوضح تلك المطابقة أيما إيضاح. فالله الذي خلق هذا العالم هو الذي أنزل الكتب على رسله وأخبرهم بأسرار خلقه، فلا غرابة عند المؤمن الصادق ولا مفاجأة في أن يرى العلوم الكونية تنزل عن كبريائها وتمتد يد المصافحة بغاية الاحترام لعلوم الوحي. وقد سبق الفيلسوف العربي الإمام ابن رشد إلى سلوك هذا الطريق الذي سلكه بعده مورسن بنحو 900 سنة، فألف كتابا أقام فيه البرهان على مطابقة الحكمة للشريعة، ومن شاء أن يطلع على ذلك فليقرأ المقالات التي نشرها الأستاذ عبد اللطيف ملين تحت الترجمة التالية: نظرية ابن رشد في التوفيق بين الشريعة والفلسفة. والكتاب الذي ألفه ابن رشد في هذا الموضوع منشور ومطبوع ويمكن الوقوف عليه، وهذا موضع خلاف بينه وبين أبي حامد الغزالي، جرت بينهما فيه معركة جدلية خلفت وراءها بحوثا قيمة في كتابيهما تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت. وقد جاء في كتاب الله، يعني في القرآن الكريم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من الآيات في بدء الخلق ما أنزله على عبده موسى، قال تعالى في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى في سورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثانيا، قوله غير مدحوة، جاء في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وفي سورة الشمس وضحاها: والأرض وما طحاها، ويقال في صفة الجاهل: ليس يعرف ما طحاها ودحاها وطحاها، معناهما بسطها ومهدها بجعلها صالحة لسكن الناس والحيوان الأعجم. وقد كان خلق الأرض متقدما على زمان دحوها كما صرحت به الآية، وكذلك يقول علماء الهيئة فيما يفترضونه للكشف عن خلق الأرض، فقد قالوا: إن الأرض انفصلت عن الشمس وكانت حرارتها عند ذلك 12,000 درجة مئوية، وبقيت ملايين من السنين لا يعلم قدرها إلا الله قبل أن تبرد، ثم بقيت بعدما بردت زمانا طويلا قبل أن تدحى وتمهد أي تبسط، ثم بعد الدحو أخرج الله منها ماءها وأنبت مرعاها، وبعد ذلك خلق الحيوان والإنسان ليستمتع بما أنبتته الأرض كل من عليها من إنسان وحيوان، وهذا ما نطقت به الآية. وليس من قصدنا أن نخضع آيات القرآن لنظريات العلماء، لأن القرآن متبوع غير تابع، ولأنه لا يتبدل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بخلاف نظريات العلماء. ولكن لما كان الاتفاق بين الآيات وبين ما وصل إليه بحثهم ظاهرا نبهنا عليه. ثالثا قوله ولكن لسنا مضطرين إلى أن نقف حيث وقفوا إلى آخره، هذا كلام يجب أن نتلقاه بما يستحقه من العناية والاهتمام، لأن ضعاف العقول المقلدين للعلماء الأوروبيين سنوا لأنفسهم سنة بليدة جامدة، وهي أنهم كلما سمعوا قضية علمية عرضوها على ما تلقفوه من أولئك الباحثين، فإن ظهر لهم أنها موافقة له قبلوها، وإن لم يجدوها فيما تلقفوه نبذوها وحاربوها. فيقال لهم لو كانوا يعقلون أنتم لم تحيطوا علما بجميع نتائج الباحثين، والباحثون لم يدعوا قط أنهم أحاطوا بكل شيء علما وأنهم وصلوا إلى نهايته. وفي المثل إذا اتسع علم المرء قل إنكاره. وقيل لأحد المعاندين المعارضين هل أحطت بالعلم كله أو أحاط أستاذك به؟ فقال لا. ثم قيل له هل أحطتما بنصفه؟ فقال لا. فقيل له هذا اعتراف منك بأنك وأستاذك لم تؤتيا من العلم إلا قليلا، فكيف جزمت بنفي هذه القضية وأنت لم تعرف من العلم إلا قليلا؟ فهل جعلتها من القسم أو فهل لا جعلتها من القسم الذي لا تعلمه وهو الأكثر باعترافك؟ فسقط في يده. وهنا ظهر لي أن أستطرد كما هي عادتي وأذكر حكاية لا تخلو من طرافة وعبرة مع شيء من الشبه بما تقدم، وذلك أني كنت في مدينة بومباي بالهند سنة 1343 للهجرة، وكنت قاصدا الرجوع إلى المغرب عن طريق بغداد فدمشق فمصر، فذهبت بجواز سفري إلى السفير البريطاني ليمنحني سمة الدخول إلى العراق، فأخبرت أن ذلك ممنوع. والسبب في ذلك أن الدولة التركية كانت تطالب بلواء الموصل لتضمه إلى أراضيها، وكانت دولة الانتداب وهي بريطانيا تمانع في ذلك، فلذلك منعت دخول الأجانب إلى بلاد العراق. فلما يئست من ذلك عزمت على التوجه إلى مصر رأسا. وكان غرضي من زيارة العراق لقاء رجلين اثنين من العلماء السلفيين، أحدهما الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي في الزبير بناحية البصرة، والثاني السيد محمد شكري الآلوسي في بغداد. وكنت جالسا في مبيع كتب الشيخ شرف الدين الكتبي، فدخل شاب في نحو 22 يرتدي ثيابا هندية ولكنها فاخرة جدا بعدما ترك سيارته عند الباب، وكانت السيارات في ذلك الزمان عزيزة لا يقتنيها إلا أهل الثروة الكبرى، فقام الحاضرون جميعا لاستقباله، وكنت أطالع كتابا فلم أتحرك من مكاني ولم أعبأ بمجيئه، وتلك عادتي مع الأغنياء الذين لا أستفيد شيئا من غناهم، وقد شذثت في ذلك عن القاعدة التي أشار إليها ابن دريد في مقصورته بقوله في وصف الناس عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من ماله في جرعة تشفي الصدى، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من ماله في جرعة تشفي الصدى أو الصدي. وقال غيره رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ما عنده فضة فعنه الناس منفضة. وأقوال الأدباء في هذا كثيرة لا أطيل على القارئ بها لأني أخشى أن ينفد صبره. ثم جلس الفتى والحاضرون يتنافسون في التقرب إليه والدنو منه ويعرضون عليه ما طبع حديثا من الكتب، ثم توجه إلى الشيخ شرف الدين وكان يعلمه النحو وسأله عن قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، لماذا نصب الوصف مع أن الموصوف مرفوع؟ قال الشيخ شرف الدين إن هذا الأستاذ المغربي هو أعلم مني بالنحو، وأشار إلي. فالتفت ذلك السري إلي وقال لي أنت من المغرب؟ قلت نعم. فقال لي ما تقول في هذه المسألة؟ فقلت يجوز في حمالة الرفع على النعت والنصب على الذم بفعل مضمر أو بفعل مضمر، وبه ما قرأ في السبع. فدعا بالبيضاوي وقرأ إعرابه لتلك الكلمة فوجده مطابقا لما قلت له فأعجبه ذلك، واستمر يسألني عن مسائل مختلفة في علم الأدب وأجيبه، وبقي على ذلك نحو ساعتين، ثم انصرف وأخذ معه الشيخ شرف الدين ليوصله إلى بيته بالسيارة. وفي أثناء الطريق سأله عني فأخبره بما عزمت عليه من زيارة العراق وتعذر ذلك عليه، فقال له أنا آخذه بلا جواز، فإن شاء أن يبقى عندي أستفيد من علمه، أجعل له راتبا طيبا وأكرم مثواه، وإن أراد أن يسافر إلى أي بلد سهلت له ذلك. فجاء الشيخ شرف الدين وأخبرني بذلك وسألني هل أقبل ذلك أم لا، فقلت له لا ينبغي لك أن تشك في ذلك، فلو لم يكن فيه إلا دخول العراق الذي منعتني منه السفارة البريطانية لقبلته شاكرا. ثم بعد ذلك كنت أسير في شوارع بومباي ومعي شاب من نجد، فمر ذلك الفتى وهو الشيخ مصطفى آل إبراهيم أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءه، فوقف سيارته ونزل منها وجاء فسلم علي وسأل عن الحال وقال لي هل بلغك الشيخ شرف الدين؟ قلت بلغني وقابلت شاكرا، فقال لي بعد شهر من هذا اليوم نسافر إن شاء الله. فلما انصرف قال لي رفيقي هذا أمر عجيب، كيف نزل الشيخ محمد أو كيف نزل الشيخ مصطفى آل إبراهيم من سيارته وجاء ماشيا حتى سلم عليه، ونحن هنا عندنا الشيخ عبد الرحمن القصيبي لو مر بسيارته ووقفها ودعا أحد علمائها لجاءه فرجا مسرورا إلى السيارة ولم يحوجه إلى النزول. فقلت له إني لم أخضع له حين لقيته واحترمت نفسي وعلمي فاحترمني، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلا، وذلك من توفيق الله سبحانه. ولما وصل الأجل المحدد اجتمعت به فقال لي إن معي في جواز السفر 7 من الخدم، وسأسميك باسم أحدهم وأبعثه هو في سفينة شراعية من سفن التجارة، فإذا سألك مفتش الجوازات عن الصعود أو عند الصعود إلى الباخرة عن اسمك فقل له إن اسمي حسن الحنيان. فقلت له أرجو أن تعفيني من هذا فإني لا أكذب، فضحك ضحكا كثيرا علي طبعا وقال لي أنت عربي تريد أن تسافر إلى بلد عربي، والإنجليز أجانب لا حق لهم في التصرف في شؤون البلاد العربية، فماذا يضيرك إذا كذبت على المفتش الإنجليزي لتتوصل إلى حقك، والحرب خدعة. فقلت لا أستطيع، فضحك مرة أخرى وقال لي هل تستطيع السكوت؟ فقلت نعم بلا شك، فقال لي إذا سألك المفتش فاسكت. فصعد هو سلم الباخرة وصعدت خلفه والخدم الستة خلفي، فلما استوينا على ظهرها رأيت رجلا إنجليزيا يستلم أجوزة السفر، فقدم له الشيخ مصطفى جوازه فنظر إلى أسماء الخدم وقال لي ما اسمك؟ فسكت، فأجاب هو هذا حسن الحنيان، وذهبنا وتركنا الخدم الآخرين يجيبون عن أنفسهم، وكان السفر على نفقته طبعا. وبعد العصر دعاني إلى مكانه في الباخرة وسألني هل تستطيع أن تقول شعرا؟ فقلت نعم، وأنشدته بعض ما حضرني من نظمي، فاقترح علي تشطير قصيدة شوقي التي يقول في مطلعها خدعوها بقولهم حسناء والجواري يغرهن الثناء، ولم أكن أحفظها فكتبها لي، فذهبت إلى مكاني من الباخرة وشطرتها تشطيرا أعجبه، وأذكر هنا تشطير البيت الأول خدعوها بقولهم حسناء وامتداح الكواكب استهواء، فرنت للوصال بعد نفوري والغواني يغرهن الثناء. فلما وصلت إلى البيت التالي عجزت عن تشطيره لأني وجدته حلقة مفرغة لا يمكن فصل بعض أجزائه عن بعض، وهو قوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ومع ذلك شطرته تشطيرا لم يعجبني، ولم أفهم معنى هذا البيت حتى أقمت في أوروبا زمانا، فرأيت معناه يطبق بالفعل في كل مكان، وعلمت حينئذ فقط علم اليقين أن شوقي أخذ معناه من الواقع الاجتماعي في أوروبا حيث كان يدرس فيها، على أن شوقي من أشد المحافظين في شعره ونثره وأبعد الناس عن التقليد لأساليب الشعر الأوروبي، إلا أنه اقتبس مما شاهده وقرأه من المعاني الشيء الكثير، وأما الألفاظ فإنه تجنب كل ما يخدش وجه بلاغتها، وهذا شأن الفحول. شعور الإنسان من أول نشأته بوجود الله سبحانه وشمول ربوبيته. قال المؤلف إن هناك حقيقة لا ريب فيها، وهي أن الإنسان في كل مكان وفي كل زمان منذ ابتداء خلقه إلى يومنا هذا قد شعر بحافز يدعوه إلى أن يستعين بشيء يعتقد هو أنه أسمى منه وأجل وأعظم، يدلنا على أن الدين فطري فيه ويجب أن يعترف العلم بذلك. وسواء أحس الإنسان في باطنه أن في الخارج صورة قادرة على الضر والنفع أم لا، أليس ذلك هو المهم؟ وإنما المهم أنه في قرارة نفسه يشعر بما يدفعه إلى الاعتراف بوجود الله العلي العظيم. ونحن الذين أوتينا معرفة العلم لا ينبغي لنا أن ننظر نظرة ازدراء إلى قلة علم الذين سبقونا في طلب معرفة الحق، أو الذين لا يعرفون الآن الحقيقة كما نعرفها نحن، بل ينبغي لنا أن نرتاح ونغتبط ونعجب عندما نرى أن البشر في جميع أنحاء العالم يطلبون معرفة الخالق الأعلى ويؤمنون به. أليست روح الإنسان هي التي تشعر باتصالها برب العالمين؟ أم نخاف أن نؤكد أن الحافز الديني الذي لا يوجد إلا في الإنسان هو جزء من الكائن الأعلى كسائر صفاته؟ إن وجود هذا الحافز لبرهان على قصد العناية الربانية. وكذلك عقل الإنسان المادي العجيب الذي يكمن فيه إحساسه، إن الذرات والجزئيات التي يشتمل عليها جسم الإنسان ليس لها فكر البتة. وكذلك اتحاد العناصر لم يصدر عنه رأي قط، ولم يكن في إمكان أي قانون من قوانين الطبيعة أن يبني كنيسة، ولكن كائنات حية قد خلفت تبعا لحوافز معينة للحياة، وهذه الكائنات تشتمل على شيء تطيعه جزئيات المادة بدورها، وكل ما نراه من عجائب المدنية وهو نتيجة لذلك. فما هو هذا الكائن الحي؟ أهو ذرات وجزئيات؟ نعم. وماذا غير ذلك؟ لا شيء يدرك باللمس، أو لا شيء يدرك باللمس لأنه أعلى من المادة بكثير، إلى حد أنه يسيطر على كل شيء، وهو مختلف جدا عن الشيء المادي الذي خلق منه العالم، حتى أنه لا يمكن أن يرى أو يوزن أو يقاس، وليس له فيما نعلمه قوانين تحكمه. إن روح الإنسان هي سيدة مصيره، ولكنها تشعر باتصالها بالمصدر الأعلى لوجودها، وقد أصدرت في الإنسان قانونا للأخلاق لا يوجد عند أي حيوان آخر ولا حاجة له به. فإذا سمى أحد ذلك الوجود فضلة لتركيبات المادة لأننا لا نعلم حقيقته بأنبوب الاختيار، وكان ذلك دعوى خالية من البرهان أنه موجود، ويبرهن على وجوده بأعماله وبما يبذله وبسيطرته على المادة، وفوق ذلك كله بقدرته على رفع الإنسان المادي من ضعف البشرية وضلالها إلى موافقة إرادة العلي الأعلى. هذه حقيقة مراد الله سبحانه، وفيها إيضاح للاشتياق الكامن في الإنسان للاتصال بأشياء هي أعلم منه وفيها كشف لأساس الداعي الديني في الإنسان، وذلك هو الدين. والعلم يعترف ويشهد أتم شهادة بأن الإنسان تواق إلى أشياء أعلى منه، إلا أنه لا يهتم كثيرا باختلاف العقائد، وإن كان يرى أنها كلها طرق يقصد بها الوصول إلى معرفة الله. والذي يراه العلم ويعرفه جميع المفكرين أن اعتقاد عموم البشر بوجود الله العلي الأعلى له قيمة عظيمة لا حد لها. إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هما نتيجة الإيمان بالله والاعتقاد بالخلود. إن قوة التدين تصفي روح الإنسان وترفعه درجة بعد درجة حتى يصير من العارفين بالوجدان الواصلين إلى حضرة القدس. إن الإنسان مفطور على الاستعانة بالله والابتهال إليه، وكلما دعا الله ازداد منه قربا. إن الوقار والكرم والنبل والخلق الحسن والإلهام وسائر الصفات المرضية عند الله لا يصدر عنها شيء عن الإلحاد والتعطيل، لأنهما أي الإلحاد والتعطيل من الرعونات الناشئة عن غرور الفرد الذي يحمله على دعوى المشاركة في الربوبية. متى زال الإيمان بالله وصلت المدنية إلى الإفلاس وحلت الفوضى محل النظام، وتلاشى كل قيد يكبح النفوس عن الإجرام وعن الشر والفساد في جميع البشر؟ تدعونا إذن نتمسك ونعتصم بالإيمان بالله العلي العظيم وبمحبته، ونتمسك بالأخوة الإنسانية التي ترفع أنفسنا وتقربها من الله، وبذلك نطيع الله تعالى ونتبع مرضاته على بصيرة. تقبل تبعة إيماننا واعتقادنا من حيث كوننا خلقه جديرين بعنايته. إن التقدم الخلقي ينمو ويسير ببطء لكن بخطى ثابتة واطمئنان، يسير بالإنسان إلى تمام الإدراك لعلاقته بإخوانه في البشرية، ويضع المثل العليا التي ترتبط بها الإنسانية في النهاية. إن وجود الإنسان على وجه الأرض بالنسبة إلى الأبد الذي لا نهاية له لا يستغرق إلا وقتا قصيرا جدا، وتقصيره في الوقت الحاضر عن بلوغ الكمال ليس إلا دورا من أدوار تطوره من تكوين مادي مجرد إلى ما يمكن أن يصير إليه بالنهاية، وهو أن يكون روحا ظاهرة كاملة طيبة. وسيهبنا الله العلي العظيم الوقت الكافي. وفي أثناء تقدمنا إلى الأمام ينبغي لنا أن نتوجه إلى الله بكل ما نستطيعه من التضرع والابتهال بإخلاص، فنقول: اللهم اهدنا صراطك المستقيم وارفعنا إلى مستوى الأخوة الروحية الشاملة لجميع البشر، وهب لنا القدرة على التقدم في طريق الكمال الروحي، ووفقنا لطاعتك حتى نكون صالحين لتنفيذ مشيئتك، فإنك لم تخلق الإنسان لتهمله. تعليقات: أولا، قوله هو جزء من الكائن الأعلى. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمة وألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في هذا الحديث تفسير وبيان لقوله تعالى: فنفخنا فيها من روحنا، لأنه سمي عبد الله ورسوله، فدل ذلك على أن روح عيسى مخلوقة كسائر الأرواح، كما أضافها الله تعالى إلى نفسه تشريفا وتكريما، فتعالى الله أن يحل في خلقه أو يحل فيه شيء من خلقه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن قرأ الأناجيل الأربعة وكانت عين بصيرته مبصرة يجد فيها التصريح الذي لا لبس فيه بأن عيسى عبد الله ورسوله، ومن استراب في ذلك فالعرب بالباب، فإني مستعد أن أنقل له من ذلك ما يروي الغليل ويشفي العليل. ثانيا، قوله شيء أعلى من المادة. يريد المصنف بهذا الكلام أن يزيد ما أوضحه من قبل بيانا، ويقيم الحجة بعد الحجة والبرهانة والبرهان على فساد مذهب الطبيعيين والماديين. وحاصل ذلك أن جسم الإنسان مكون تكوينا عجيبا من الذرات والجزئيات، وقد تقدم تفصيل القول فيها، ومع كل ما فيها إفرادا وتركيبا من الإبداع والإتقان، فإن الشيء الوحيد الذي تشرف به الإنسان وامتاز به عن الحيوان لم يأتي من تلك الذرات ولا الجزئيات، لا إفرادا ولا تركيبا، وهو أسمى وأجل من ذلك، ولا يستطيع عالم طبيعي أو مادي أن يدعي أنه نتيجة لتفاعل تلك الذرات والجزئيات. وهذا الشيء هو الروح، وهي هيبة من الخالق جل وعلا، أودعها أسرار مدهشة ووهب لها الخلود وجعلها حجة على عباده. قال تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثالثا، قوله وإن كان يرى أنها كلها طرق يقصد بها إلى معرفة الله. وإن كان يرى أنها كلها طرق يقصد أو يقصد بها إلى معرفة الله، بيانه أن الغاية واحدة، وهي معرفة الله وتوحيده واستمداد العون منه ومراقبته والأنس به والاستغناء عن غيره. فتعاليم رسل الله ومن اتبعهم بإحسان لا تختلف إلا في العبارة، وأما الغاية فهي واحدة. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. ثالثا أو رابعا، قوله حتى يصير من العارفين بالوجدان. أقول: أول ما يبدأ به طالب معرفة الله الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في مواضع كثيرة، وقد تقدم بعضها كقوله تعالى في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يزال الطالب يرتقي في معرفة الله بالاستدلال حتى تحصل له المعرفة الوجدانية الذوقية، وتنزل في قلبه السكينة، وذلك هو الذي يعبر عنه العارفون بالوصول إلى الله. قوله الذي يحمله على دعوة المشاركة في الربوبية إلى آخره، من التعاليم الفازدة الموجودة عند فريق من الناس في هذا الزمان أن الإنسان من حيث المجموع هو القوة العظمى التي لا نهاية لعظمتها، وليس وراء هذه القوة قوة أخرى، وإنه بذلك على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، له أن يستمد العون والقوة إلا من نفسه، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بدعوى المشاركة في الربوبية. يقول: ومن هذا القبيل كان غرور فرعون ملك مصر، إذ قال: أنا ربكم الأعلى. ومثله نمرود ملك العراق، إذ قال لإبراهيم في محاجته له: أنا أحيي وأميت. والعجب من هذا الفريق، إذ يعطي كل هذه القوة الإنسان من حيث المجموع، فإنه يحتقره من حيث هو فرد كل الاحتقار، ولا يجعل له قيمة أصلا، وهذا في غاية التناقض. فإن احتقار الفرد يلزم منه احتقار المجموع ضرورة أنه جزء منه، واحتقار الجزء في أي شيء احتقار لكله. ومن شاء أن يعظم جنس الإنسان ويرفع شأنه ويعرف قدره، لا بد أن يبتدئ باحترام أفراده وإقامة العدل بينهم والقضاء على الاستئثار. وهذا النقد موجه إلى كل جماعة من الناس يحكمها فرد أو جماعة صغيرة فرضت حكمها فرضا على سائر الجماعة الكبرى. ولو سنح لتلك الجماعة الكبرى أن تستفتي لما وجد الحاكم أو الحاكمون من يرضى بحكمهم إلا عددا قليلا من كل 100,000 أو من كل 1,000,000 أو من كل 10,000,000، وهذا العدد القليل لم يرضوا بذلك الحكم لأنه في نظرهم وفي قرارة أنفسهم حق وعدل، وإنما رضوا به لأنهم أتباع للحكام ومشاركون لهم في الغنائم ولا يشاركون الجمهور في شيء من المغارم والمظالم. ومن سوء الحظ أننا إذا نظرنا في مجموع أفراد الإنسان في هذا الزمان نجده يتجاوز 3,000,000,000، فكم عدد الذين يحكمون حكما نيابيا حرا، وهو ما يسمى بالنظام الديمقراطي على الحقيقة. لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال بيقين وتحقيق، ولكني أظن أنه لا يزيد على السدس إلا قليلا. وآية احترام الإنسان وتكريمه تكريما حقيقيا في كل أمة من الناس أن يكون الحكم فيهم نيابيا، وهو معنى قوله تعالى في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم. وقوله سبحانه في سورة آل عمران يخاطب المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأن يشعر كل فرد ويتيقن أنه لا يضيع له مثقال ذرة من حقوقه، وأن يشعر كل فرد ويتيقن أنه لا يضيع له مثقال ذرة من حقوقه، ولا يحتاج في أخذه إلى تملق ولا تعلق ولا خضوع، ولا يفرض عليه مثقال ذرة من الواجبات زيادة على ما يفرض عليه الشرع الذي يرضاه الجميع. والحق أن خضوع الإنسان أمام عظمة الله واستمداد العون والقوة منه ليس حطا من شأنه ولا ضعفا ولا عجزا، بل هو أعظم قوة ترفع الإنسان وتسير به إلى الأمام في طريق الرقي الكامل الحافظ لكرامة الإنسان فردا وجماعة. قوله: ونتمسك بالأخوة الإنسانية إلى آخره. الأخوة الإنسانية الكاملة هي أجل الغايات التي دعا إليها الأنبياء والصالحون من أتباعهم وكذلك فلاسفة الأخلاق، وهي أسمى الغايات الاجتماعية. قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة لجميع الناس، وهو القائل: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيجب على من أراد اتباعه والاقتداء به أن يكون رحمة للعالمين، وبذلك تعم المحبة وتتحقق الأخوة والتعاون بين البشر، ويتلاشى الشقاق والنزاع، ويخسأ شيطان التعصب، ويصير الناس إلى مدينة الفاضلة. ولما رأيت أكثر المسلمين في المشرق والمغرب قل نصيبهم من الرحمة، أردت أن أذكر بعض الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب، ليعلم المسلم أنه بدون رحمة عامة لجميع خلق الله لا فرق بين مسلم وكافر، ولا بين إنسان وحيوان، لا يصح له إسلام ولا إيمان، لأن الرحمة ثمرة الإيمان وآيته. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال أستاذنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوري في شرحه للترمذي على هذا الحديث ما نصه قوله: لا تنزع الرحمة بصيغة المجهول، أي لا تسلب الشفقة على خلق الله ومنهم نفسه التي هي أولى بالشفقة والرحمة عليها من غيرها، بل فائدة شفقته على غيره راجعة إليها، لقوله تعالى في سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. قوله: إلا من شقي. قال الطيبي: لأن الرحمة في الخلق رقة في القلب، والرقة في القلب علامة الإيمان، فمن لا رقة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي. فمن لا يرزق الرقة شقي، انتهى كلامه. ثم قال أستاذنا قوله: هذا حديث حسن، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه. أخرج الترمذي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال أستاذنا عقب هذا الحديث قوله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وفي رواية البخاري: من لا يرحم لا يرحم، ووقع عند الطبراني: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، وفي حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في الأوسط: من لا يرحم المسلمين لم يرحمه الله. قال ابن بطال: فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل فيه المؤمن والكافر والبهائم، المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي، والتخفيف في الحمل، وترك التعدي بالضرب، انتهى. أقول: ولا يستثنى من الرحمة إلا من أوجب العدل قتله أو القصاص منه، أو عقابه بأي نوع من أنواع العقاب المشروع، وإلا الدواب المؤذية كالحية والعقرب والكلب العقور وسائر ما يؤذي الإنسان. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقوله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فآية البقرة تدل على وجوب الدفاع عند وقوع العدوان والاقتصار على مقاتلة الذين اعتدوا حتى يرجعوا عن عدوانهم، وحينئذ يجب الكف عن قتالهم. وبعض المفسرين يزعمون أنها منسوخة، وكلامهم هذا منسوخ وباطل، وليس هذا محل إقامة الدليل على ذلك. وآية المائدة تدل على وجوب عقاب الخارجين على العدل المفسدين في الأرض بأحد أنواع العقاب المذكورة فيها: القتل أو قطع الأيدي والأرجل، يد من جهة ورجل من جهة، وسيقول المرتد المفتون المضروب بهيمة الاستعمار، وسيقول المرتد المفتون المضروب بهيبة الاستعمار: تقطيع الأعضاء قسوة وفساد، فأنتم تعاقبون على الفساد بالفساد، فأقول له: بفيك الثرى، بفيك الثرى والجنادل يا لكع، يا خائن، يا مطية الاستعمار، إن قطع يد ورجل لشخص أو أشخاص يعقبه أمن مئات الملايين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، هو عين الصلاة. وكيف تقول ذلك وأنت تجيز ذلك القطع إذا أوجبه الطب لسلامة شخص واحد؟ فكيف تمنعه لسلامة مئات الملايين؟ وهل هذا إلا عين التناقض؟ ومن ذلك قتل المرتد عن الإسلام لأنه ارتكب الخيانة العظمى، فإن الإسلام لا يفرق بين الدين والدولة، وهذا العقاب معمول به عند سادة المطايا ومقدسيهم وهم الأوروبيون والأمريكيون، فليخسأوا، فلا اعتراض لهم على قتل المرتد. وقال تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بلنف ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولا يمكن أن يكف الناس عن القتل إلا بالقتل، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولا يمكن الإبقاء على سلامة أجسام الناس وأعضائها إلا إذا علم كل فرد من أفراد الشعب أن القصاص واقع عليه لا محالة، ولا ينحيه منه منصب وإن علا، ولا مال وإن كثر. ولا خير في أمة لا يعم العدل أفرادها، كما لا خير في أمة لا تعم الرحمة أفرادها، راحمين ومرحومين، والعدل والرحمة قوام السعادة الاجتماعية. وقال تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومثل ما قلنا في إعقاب اللصوص والخوارج نقول هنا: لا يمنع السرقة والترويع والإخافة إلا قطع يد السارقة، فقطع يد واحدة يؤمن مئات الملايين على أنفسهم وأموالهم، فيبيتون نائمين مطمئنين، وتبقى السجون خالية وحراسها نائمين، ويستريح القضاة، فيكفي قاض واحد لنصف مليون من الناس، كما قاله أحد كبار علماء القانون من البريطانيين، وقد قضى في المحاكم العراقية 30 سنة،
ومعنى كلامه كان في بغداد في أزهى عصورها، وهو العصر العباسي، مليونان من النفوس يعيشون عيشة راضية، وكان في بغداد حينئذ 4 قضاة فقط، وكان العدل سائدا بين الناس. أما اليوم فسكان بغداد لا يزيدون على 200,000 نفس، وقد ولي عليهم 20 قاضيا، لكل 20,000 قاض واحد، والناس يشتكون من تعطيل دعاويهم وضياع حقوقهم. فهذا هو الفرق بين حكم بغداد بالشريعة الإسلامية وحكمها بالقوانين الأجنبية، هكذا يقول عالم بريطاني منصف. أما مطايا الاستعمار الروحي والمادي فيقولون خلاف ذلك، فضل الله أفواههم. رجوع إلى سرد بقية أحاديث الرحمة، أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وسكت عليه أبو داود وأقره المنذري من حديث عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال أستاذنا قوله الراحمون لمن في الأرض من آدمي وحيوان محترم بنحو شفقة وإحسان ومواساة يرحمهم الله، أي يحسن إليهم ويتفضل عليهم. والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة، فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا ينافي كل منهما الرحمة. يرحم من في الأرض، قال الطيبي أتى بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف الخلق، فيرحم البر والفاجر والناطق والبهم والوحوش والطير، انتهى. وفيه إشارة إلى أن إرادة من لتغليب ذوي العقول لشرفهم على غيرهم وللمشاركة المقابلة بقوله يرحمكم من في السماء، وهو مجزوم على جواب الأمر أي الله تعالى، وقيل المراد من سكن فيها وهم الملائكة، فإنهم يستغفرون للمؤمنين. قال الله تعالى في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي السراج المنير وقد روي بلفظ ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والمراد بأهل السماء الملائكة، ومعنى رحمتهم لأهل الأرض دعاؤهم لهم بالرحمة والمغفرة كما قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، انتهى كلامه. أقول وهذا الحديث صريح في أن كل شعب تغلب على أفراده القسوة فلا يرحمون إنسانا ولا حيوانا لا يرحمه الله، وإن زعم المتعصبون العمي من أفراده أنهم أولياء الله وأحباؤه وكثرت صلواتهم وترتيلاتهم ونغماتهم فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا الضرب من التعصب موجود عند جهال المسلمين وعوامهم وهم الأكثر لا كثرهم الله، وموجود كذلك في أرقى الشعوب الأوروبية، حتى أن شابا ألمانيا مسلما كان مرافقا لشاب مصري مسلم في غربي ألمانيا بقرب كولونيا، وكان في سيارة فانقلبت بهما وجرحا جروحا شديدة، فجاءت سيارة إسعاف ونقلتهما إلى مستشفى كاثوليكي فسألهما عن أسمائهما المكلف بذلك ليسجلهما فأخبرا، ثم سألهما عن دينهما ودولتيهما، فلما علم أهل المستشفى أن أحدهما ألماني خرج من النصرانية ودخل في الإسلام، ولا أقول اعتنق الإسلام فإنها عبارة أجنبية، فما كان من أهل المستشفى كلهم أطباء وممرضين وممرضات إلا أن احتدم غيظهم على الشاب الألماني لأنه أسلم، وعلى الشاب المصري لأنهم ظنوا أنه هو الذي دعاه إلى الإسلام، فوبخوا الشاب الألماني توبيخا شديدا وأساءوا معاملة الاثنين، وأخذوا يخاطبونهما بصيغة المفرد كما يخاطب الصبيان تحقيرا لهما. فأما الشاب الألماني فكان جرحه أخف من جرح المصري، فتحين غفلتهم ونجا بنفسه فارا منهم. أما المصري فلم يستطع الفرار، ولكنه هددهم بأنه سيبلغ كل ذلك الخبث والإجرام إلى السفارة المصرية. وحدثني بهذا الحديث جماعة الطلبة المسلمين في مسجدهم بآخن بغربي ألمانيا. ومن تعصب نصارى الأوروبيين أن جماعة المسلمين في مدينة ميونخ، وهذه الجماعة مؤلفة من جميع الشعوب، جمعوا مالا كثيرا لبناء مسجد، فمنعتهم حكومة بافاريا الإقليمية بتحريض القصيصين، وقالت لهم إن هذه أرض مسيحية لا يجوز أن يبنى عليها مسجدا أبدا، ولم تقتصر على ذلك حتى فرضت على ذلك المال ضرائب استثنائية إذا طبقت تأتي عليه في وقت قصير، أو إذا طبقت تأتي عليه في وقت قصير. تعصبهم أن الكنيسة في آخن أيضا طلبت من جامعة آخن الهندسية أن لا تمكن جماعة المسلمين من بناء مسجد على أرضها، بعدما باعت الجامعة أرضا من جماعة الطلبة المسلمين ليبنوا عليها مسجدا بثمن رخيص، ولكن رجال مجلس الجامعة كانوا أحرار الفكر وراء من التعصب المرذول، فأعاروهم أذنا صماء وقالوا لهم: نحن علماء أحرار أسسنا هذه الجامعة لنشر العلم والأخلاق الفاضلة التي أساسها العدل، فلا فرق عندنا بين مسلم ونصراني، كل الناس أحرار، كل الناس أحرار في عقيدتهم. وهؤلاء العلماء الأحرار غسلوا بعض العار الذي ارتكبه رجال المستشفى الكاثوليكيون ورجال حكومة بافاريا الرجعيون الصليبيون. من تعصب الأوروبيين أني كنت في غرناطة بالأندلس، فذهبت لأبحث عن غرفة في مدينة الحمراء، فوجدت غرفة في فندق، واسم ذلك الفندق ماطامرو، ومعناه قتال المرو، أي المسلمين المغاربة. فلما رأوني مغربيا ضحكوا وقالوا: لا خوف عليك، فإنما هذا اسم قديم. ومن ذلك أن أساتذة جامعة غرناطة أرادوا أن يعملوا مأدبة من الأموال المخصصة للطلبة المغاربة في تلك الجامعة، فألح عليهم الطلبة أن يدعوني إلى تلك المأدبة، فدعوني بعد تمنع وإباء، ونصبوا مائدة طويلة تسع الأساتذة والطلبة المغاربة للجلوس حولها، لكنهم مكروا مكرا كبارا يدل على غاية الخسة واللؤم، وذلك أنهم أجلسوني إلى وسط المائدة، وعن يمين الأساتذة الإسبانيون، وعن يسار الطلبة المغاربة، جعلوا الصحون على درجتين، الأولى للأساتذة، وقد اشتمل كل صحن منها على الصدور ولحم الأفخاد المجرد عن العظم، والثانية تشتمل صحونها على أجنحة الدجاج وأعناقها وعظام اللحم الذي وضعوه أمام الأساتذة الإسبانيين، وكان صحني طبعا من صحون أصحاب الشمال بل هو أولها، وعن يميني صحون الدرجة الأولى مفعمة باللحم الخالص، وعلى أثر تلك المأدبة أصابني مرض الزحير، وظهر لي في أثنائه دليل جديد من أدلة تعصبهم، ومن تعصبهم أني أصبت بمرض الزحير من النوع الأوروبي، وهو إسهال شديد تصحبه حمى شديدة كثيرا ما تنتهي بالموت. وجاءني الطلبة المغاربة بطبيب فقال لي: أظن أنك شربت من ماء المغسل الذي يجري في غرفتك، وهو غير مصفى ولا صالح للشرب، ولم تعلم أن الماء الجاري عندنا في غرناطة نوعان، أحدهما صالح للشرب والآخر غير صالح، وسأكتب لك الدواء، ولكني لا أعتقد أنك تعيش. فكتب لي الدواء وبقيت أستعمله أياما، فما زادني إلا خبالا. فجاءني الطلبة بطبيب آخر متعصب مثل الأول، فكتب لي دواء لم أزدد عليه إلا مرضا، وكلاهما منعني من الطعام. فلما رأت صاحبة الفندق واسمه انترناسيونال أنني لا أقول شيئا وقد طال مرضي، ولم تكن من الفئة المتعصبة، بل كانت كريمة رحيمة، زارتني فرأتني في حالة يرثى لها، فقالت لي: أراك لا تأكل الطعام وأنت ضعيف جدا، وعندنا راهبات عجائز يخدمن المرضى بطعامهن فقط، أأدعو لك واحدة منهن تأكل طعامك وتخدمك؟ فقلت لها: افعلي. فجاءتني راهبة عجوز وأراحتني من التردد على بيت الخلاء وخدمتني أحسن خدمة. وفي الصباح كلمتني صاحبة الفندق فقالت لي: أتريد أن أدعو لك طبيبنا؟ فقلت لها: ما فعلت من خير يثيبك الله عليه. فجاءني بعد حين طبيب وفحصني وتعجب من بقائي حيا إلى ذلك الوقت، وقال لي: هل استزرت الطبيب قبل أن تصير بك الحال إلى هذا؟ فقلت: زارني طبيبان وكتب لي أدوية ما رأيت فيها خيرا. فقال لي: استعد، فسأبحث لك عن غرفة في المستشفى ثم أخبرك بالتليفون لتنقل إلى هناك. وكان الطلبة المغاربة لا ينقطعون عن زيارتي كل يوم في ساعات النهار والمساء، فأخبرت أول من جاءني منهم بما قال الطبيب، وبعد ساعة أخبرني الطبيب أن كل شيء حاضر، فجاءني الطلبة بسيارة أجرة، فركبت إلى المستشفى، ولما وصلت وجدت الغرفة مهيئة، فجاءت الراهبات وكل الممرضات راهبات في ذلك المستشفى، وهن شابات جميلات من بنات الأعيان والأغنياء. وضع كيس مملوء بالثلج على بطني، وكلما ذاب بعض الثلج يملأ الكيس من جديد، وهو من مطاط، واستمر ذلك لمدة 24 ساعة إلا فترات تقتضيها الضرورة. وأخذ الطبيب يعالجني بصدق وإخلاص بريئا من التعصب الملعون. وفي الليل قيل لي: إن الراهبات لا تجوز لهن مباشرة المرضى في الليل حسب قانون الكنيسة إذ كان المرضى رجالا، من خادم طوال الليل فينبغي أن تدفع أجرة ممرض لبضع ليال، حتى يخف مرضك؟ فقلت له نعم. فاستأجروا لي ممرضا لمدة 4 ليال حتى خف مرضي، وصرت أقدر على القيام والذهاب إلى بيت الخلاء، وكان ذلك الطبيب الطيب يزورني كل يوم ويبشرني بالشفاء. ولما شفيت بعد 15 ليلة قضيتها هناك، قلت له كم أجرتك؟ فقال لي أجرتي هي شفاؤك، أما أجرة المستشفى فستأتيك الراهبة بصحيفة الحساب. فشكرته وتعجبت من كرمه، وعلمت أن الإسبانيين وإن كان كثير منهم يحملهم التعصب الديني على بغض المسلمين عموما والمغاربة خصوصا، فإن فيهم رجال ونساء طيبين متصفين بالإنسانية والمروءة، لهم شعور صحيح غير مصاب بداء التعصب الممقوت. وهنا يجب علي الإنصاف أن أقول إن عامة من يدعي الإسلام هم أشد تعصبا من الإسبانيين ومن أهل ذلك المستشفى الألماني المتقدم الذكر. ومن حسنات صاحبة المستشفى ما صنعته معي ذات ليلة، فقد جاءتني الخادمة بالعشاء على 8:00 فتعشيت، وقد بقيت 4 أشهر في غرناطة لم أشبع فيها، مع أني كنت آكل 5 مرات في كل يوم لجودة هواء تلك البلاد وكثرة الشهية للطعام، وكان طعامي عصيدة البطاطا والسمك والبيض وقليلا من الخبز والحلوى والبسكويت، ولم آكل اللحم خوفا من أن يحملهم التعصب على إطعامي لحم الخنزير. فلما كانت 10:00 أصابتني نوبة ربو خنقت أنفاسي، فجاءت الخادمة لتأخذ الأواني، فقلت لها أخبري سيدتك أني في حالة شديدة جدا، وكنت كالغريق يتمسك بكل شيء، وإلا فهل يعقل أن سيدة غنية من الطبقة العليا تترك فراشها في الشتاء وتجيء لإسعافي؟ وهب أنها جاءت، فماذا تستطيع أن تساعدني به وهي ليست طبيبة ولا ممرضة؟ وبعد نصف ساعة طرق باب الغرفة فقلت ادخلوا، ففتح الباب ودخلت صاحبة الفندق وتبعها بعلها وهو جنرال متقاعد، وجاء معهما خادم يحمل سطلا من الماء الحار، فكشفوا عن ذراعي وأدخلوهما في الماء الحار لمدة 10 دقائق فتنفس كربي، وشعرت كأني بين أهلي وأحبتي. وجاء المقيم في الغرفة المجاورة لي لما سمع الكلام، وهو شيخ هرم متقاعد من الطبقة العليا يلقب بالكندي أي الكونت، فقال لي لا بأس عليك، ما احتجت إلى مساعدة فليس بيني وبينك إلا هذا الجدار، فدقه أخفي إلى مساعدتك. فقلت له أنت رجل كبير السن وكبير القدر، فكيف أستخدمك؟ فقال لي لا بأس في ذلك، نحن متجاوران يجب أن يساعد بعضنا بعضا، وأنا أيضا إذا احتجت إلى مساعدتك فسأطلبها. وقالت لي صاحبة الفندق لا بأس عليك، إن زوجي كان مصابا بالربو مثلك وعالجه الأطباء فلم ينفعه علاجهم. فبعثت الخادمة إلى الحمراء وجاءتني بنبات سمته هي ونسيت اسمه أنا، فأخذت أطبخه وأسقيه من ماء فشفي، وسأعالجك به أنت أيضا. فأنشدكم بالله أيها المتعصبون وأيتها المتعصبات من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى غيره من الأديان، أي واحد منكم يصيبه مثل ما أصابني من مرض الإسهال ومرض الربو ثم لا يحب أن يعامل بمثل تلك المعاملة الطيبة، لا أشك أن جوابكم يكون هكذا، كلنا نحب أن نعامل بمثل تلك المعاملة، فأقول إذن عاملوا الناس كلهم بما تحبون أن يعاملوكم به، ودعوا التعصب جانبا وطهروا أنفسكم منه، وإياكم أن تنسبوه إلى الإسلام ولا إلى أي دين رباني، فإنه لعنة عظيمة من الشيطان الرجيم. ومن الأحاديث المرغبة في الرحمة المرهبة من القسوة ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار بهرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. نفهم من هذا الحديث أن هذه المرأة لم تكن مضيعة لشيء من الفرائض ولا مرتكبة لشيء من الكبائر أوجب دخولها النار، وإنما دخلت النار من أجل حبس تلك الهرة وعدم إطعامها، لأن فيه هنا للتعليل، فإذا كان هذا عقاب من يحبس حيوانا ويمنع، فما بال بمن يحبس الإنسان ظلما وعدوانا ويمنع عنه الطعام بالتنكب عن العدل والمساواة والتصرف في توزيع الحقوق بالجور والبخس، توزيع الواجبات بغير قسطاس مستقيم، على أن كل شعب لا يسود فيه العدل والمساواة في توزيع الحقوق والواجبات، والرحمة لجميع المخلوقات من أناس وبهائم وسائر أنواع الحيوان المحترم لا بد أن يقع فيه حبس وتجويع مباشر وغير مباشر، ولا بد أن يعذب في هذه الحياة بالذل والخوف وعدم الاستقرار وضنك العيش ونكده، وفي الآخرة بعذاب جهنم وبئس المصير.